تغالي وامرأة تنكح للمال للحسب وتنكح لجمالي ذات الدين لراحة بال
هي مملكة الحب الغالي
مملكة الحب الغالي
هي مملكة الحب الغالي
مملكة الحب الغالي.
السلام عليكم واهلا بحضراتكم معانا في حلقه جديده ومملكه الحب. عايز اقول لحضراتكم ان احنا المره اللي فاتت اتكلمنا في المهور في الاسلام ومشروعيتها في الاسلام، وقلنا ان ليه البعض الى الان ما زال يغالي في المهور، وما زال البعض متصور وعنده قناعه ان قيمه الفتاه في قيمه المهر المقدم اليها. النهارده ان شاء الله هنتكلم في جزئيه جديده، وهي ايه اللي هيحصل في المجتمع، ايه الضرر اللي هيقع على الفتاة او على الشاب او على المجتمع ككل من قصة مغالاة المهور، وما الذي سيحدث اذا ما زال البعض مصر على فكرته وعلى تصوره ان قيمة الفتاة في قيمة المهر المدفوع ليها. خلونا نبدأ سريعا مع حضراتكم، وطبعا لازم في البداية ارحب بضيفي وضيف الحلقات فضيلة الشيخ عبد الرحمن منصور. اهلا بحضرتك ومنورنا.
مرحبا استاذ محمد، اهلا وسهلا.
قولي بقى يعني هنعمل ايه او ايه اللي هيحصل في المجتمع اذا كان البعض زي ما انا قلت في البدايه ما زال مستقر في ذهنه ان قيمه الفتاه في قيمه المهر المدفوع ليها.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على محمد رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد، فنسال الله تعالى ان ييسر وان يوفق وان يعيننا دائما وابدا على وجود الحلول للمشكلات التي تعترض المجتمع المسلم. عايزين نقول لأخي محمد بدي أذي بدر، احنا قلنا في الحلقة الماضية بأن المهر ده أمر قد فرضه الله عز وجل للزوجة على الزوج، طيب. كما قال الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، قال تعالى فآتوهن أجورهن فريضة إلى غير ذلك من الآيات، طيب. وعندنا الأحاديث كثيرة جدا وقد دللنا ببعضها في اللقاء الماضي. فإذا كان المهر ده هو حق المرأة، بنقول لولي الأمر حق المرأة، نعم لابد أن يحفظ، ولكن مع ذلك لا تكن أنت يوما ما سببا في العنوسه الموجوده في بيوت المسلمين. لا تكن انت سببا في انتشار الفواحش الموجوده في المجتمع المسلم. فعايزين نقول لكل اب، وهذه رسالتي في هذا اليوم اليهم، وهي من قلب يعني قد اعتصر باحوال المسلمين، احوال الاخوات واحوال الاخوه في مساله الزواج. عايزين نقول لكل ولي امر الرجل الطيب ده والام الطيبه دي ان كل انسان في الدنيا يتمنى ان يكون بنته يعني تعيش حياة زوجية مطمئنة سعيدة. أنا عايز أوصله معلومة، أقول له ليس بركة المرأة في غلاء مهرها أبدا، إنما نبينا صلى الله عليه وسلم قال علمنا إن من يمن المرأة يعني من بركتها تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها. وقال صلى الله عليه وآله وسلم خير الصداق أيسره وخير النكاح أيسره. يعني إذا كان المهر قليل يبقى فيه بركة في أمر النكاح، طيب. إذا كان المهر فيه نوع من المغالاة صار هذا الأمر سيعود على الولي وسيعود على البنت وسيعود على الزوج وسيعود على المجتمع المسلم بشيء من الأضرار المترتبة على ذلك.
حتى وإن كان يعني الأهل قادرين ويقدروا مثلا يدفعوا مهر غالي جدا، ده برضو يعتبر من المغالاة، ولا ده بالنسبة لهم هو بالنسبة لهم لو مهما غالوا في المهر هو بالنسبة لهم ان ده شيء بسيط وشيء عادي.
احنا برضه لابد ان ننظر نظرة موضوعية. احنا بنقول اخي محمد الانسان دائما الله عز وجل علمنا امر الوسطية في كل شيء. فقال تعالى وكذلك جعلناكم امة وسطا. لا حد لاكثر المهر ولا حد لاقله. ولكن بنقول طب تخيل لو ان اثنين ثلاثة اربعة شباب، واحد غني جدا بدا يرتفع في امر المهر، وقد علم وشاب تاني من اصحابه هيتزوج امراه، هتبقى النظره ده انت صاحبه جايب مهر كذا كذا دفع كذا كذا، يبقى لابد ان نراعي مصالح اخواننا من المسلمين، يبقى الامر يكون في نوع من التوسط لكي لا يترتب على هذا مفاسد.
تمام.
عايزين نقول المفاسد التي تترتب على 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 امر المغالاه في المهور امور خطيره جدا 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 قد تمس امر العقيده، منها ان غلاء المهور قد يؤدي الى الشرك بالله.
لا دي بقى
واحد يتعجب،
فاكرك ان هتقول فواحش زنا غيره عنوسه،
سياتي الكلام. قال الله عز وجل في كتابه ان الشرك لظلم عظيم. هقول لك مثال من الواقع، لو ان شاب دخل الى الجامعه وتعرف على فتاه لمده سنه اثنين ثلاثه اربعه وحدث بينهما شيء من العشق، مش عايز اقول الحب، احنا قلنا الحب لا ياتي الا بعد الزواج وسياتي هذا كلامه تفصيلا،
تمام.
حدث لك نوع من العشق بين هذا الفتى وهذه الفتاة، وكما يقولون العشق يعمي ويصم، ابوه يقول له يا ابني دي من سكتك البنت دي ما تنفعش.
بيقولوها مريت الحب عامية دلوقتي.
اي نعم دي في المنصورة بقى عندك ولا ايه
في كل حتة دلوقتي.
صلى على النبي محمد وآل. واخد بالك؟ فولي البنت يقول لولي الشاب
ولي الشاب
لا الشاب نفسه ابوه يقول له يا ابني البنت اللي ما تنفعش الزوجه ليك طب سلوكها معروف ان هو كذا ده بنت متبرجه. يقول له يا ابي البنت دي ان شاء الله ستكون افضل نساء العالمين انا لازم اتجوزي. المهم ربنا عز وجل يقدر قعدوا مع بعض 3 4 سنين في الجامعه فيبدا الشاب يتقدم لخطبه البنت يترك الباب على ابيها يقول له يا عم والله انا عايز اخطب بنت. فاول ما يساله يقول له يا ابني طب انت هتديها مهر كام؟ انت متخرج انت وقول له مثلا من سنتين. طب اشتغلت كام سنه؟ طب معاك ايه من الاموال؟ طب عندك شقه ولا لا؟ طب الشقه تمليك ولا اجار جديد ولا اجار قديم؟ بيفصل معاه المساله. فيقول له يا ابني انا لا ارضاك زوجا لابنتي لان ما فيش عندك المهر الذي تدفعه لابنتي. طب البنت وقع في قلبها عشق هذا الفتى.
طب معلش بس استفسار بسيط قد كده اهو.
نعم.
الشاب هنا في الوقت ده اخطا ان هو راح في 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 على حاله ده ولا هو كان فاكر ان خلاص الدنيا وردي وان ابوها او والدها يعني خلاص ممكن يتفاهم معاه ويساعد و
الشاب وقع في الخطا في البدايه انه ما دخل البيت من بابه وتعرف على البنت بره لمده سنه واثنين وثلاثه. انا بقول له الفلوس اللي انت صرفتها على البنت دي من ناحيه الهدايا ومش عارف بوكيه ورد وبعدين يجيب لها اطقوط ويجيب لها مش عارف ايه الكلام اللي كان بيعمله ده. طب ما كان ممكن يوفر هذا المال ويكون هذا المال من ضمن الاسباب التي تيسر له امر الزواج. يعني يجمع هذا المال على ما معه في 3 4 سنوات صرف قد ايه 4000 5000 اقل يزيد فلعله في هذا العصر يفعل معه شيء. وبنقول الشاب الذي تقدم ولو كان معه مهر يسير ولو كان معاه مال يسير لو بحث عن أسرة دينة مسلمة سيساعدوها على أمر الزواج. أما نتعرف على بنت لمدة 3 4 سنوات وطلع من بيت أب يعني أحسبه يعني عنده نوع من الديافة إن ساب بنته طلع الشارع بهذا المنظر بشيء من التبرج والسفور طبعا هذا يدل على أن البيت ده ليس بيت صلاح وتقوى ولكن هذا بيت يدل على أنه بيت منحل بعيد عن الشرع. فعايزين نقول أخي محمد الشاب اللي اتعرف على بنت لمدة 3 4 سنوات تقدم للاب قال له عاوز اتزوج بنتك عشان اوصلك لمساله الشركه تيجي ازاي.
تمام.
فقال له انا عايز اتزوج بنتك. قال له لا انا ما اتزوجش بنت الواحد زيك انت لسه شاب متخرج من الجامعه مفيش معاك فلوس مفيش عندك شقه مفيش معاك مهر هتجيب لها منين؟ الشاهد.
تمام.
البنت وقع في قلبها عشق هذا الفتى وهذا الشاب وقع في قلبه عشق هذه الفتاه. طبعا لما كانوا مع بعض عارف اسمها وعارف اسم والدتها وعارف بيتها وقد يكون معاه صور لها على الموبايل او تسجيل بينهم على النت الشاهد.
تمام.
فيبدا الشاب ده طبعا حصل له نوع من الغم ازاي يرفضوني وانا البنت بعشقها بتحبني وانا بحبها. فيبدا يجلس مع اصدقاء السوء فيقول له انا اعمل ايه؟ يقول له انا شور عليك شوره ما فيش احلى من كده. فيفتح له الباب للشركه يقول له ايه؟ يقول له انا اعرف رجلا ساحرا هذا الساحر يستطيع ان يفعل سحرا لهذه البنت فيجلبها لك. فوصلنا هنا الى درجه الشرك. وهذا الذي بينه نبينا في الحديث ان هناك من انواع السحر ما يسمى التوله. التوله يعني الصرف يعني العطف يعني تحبيب رجل الى امراه وهي لا تريد تحبيب رجل الى امراه وهو لا يريد او تحبيب امراه الى رجل وهي لا تريد فيصل بذلك الى درجه الشرك. واقسم بالله الذي رفع السماء بلا عمل
بس ده مش
ان بعض الشباب المسلم هذا عندك انت هذا عندك انت ولكن انا اختلطت بهذا الامر كثيرا. تعلم ان كان لي برنامج اسمه نفس الساحر فاعلم بان هذا الامر تكلمت فيه طويلا وكثير من الشباب خاصه ان كتب السحر موجوده على الارصفه ب 3 4 جنيه. الكتب السحر موجوده على النت بكثره كافره.
يعني حضرتك الجزئيه اللي بتقولها دي يعني دي منتشره في المجتمع لان انا كنت فاكر انك لما بتقول لي ان هو معاها صور او حاجه ليها او حاجه ما شابه ان هو ممكن يساوم بعد كده بالصور دي او بالاشياء اللي هي معاه يساوم بيها ان هو يبتدي يقبلوا حاجه.
امر الشرك يا اخي محمد اخطر من هذا. امر الشرك اخطر من هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال علما في الصحيحين من حديث ابي هريره لما قال اجتنبوا السبع الموبقات اي المهلكات. قال يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق.
تمام.
واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. اذا بنقول ان من الاضرار التي ستعود على المجتمع المسلم بسبب غلاء المهور وقوع الشاب في امر الشرك او وقوع الفتاه في امر الشرك.
طيب خلينا برضو نروح لجزئيه ثانيه من الاضرار اللي ممكن تحصل للشاب او الفتاه او المجتمع ككل بس برضو خلينا اذكر الساده المشاهدين ان احنا ان شاء الله بعد شويه هنفتح الاتصالات على الهواء تقدروا تشاركونا وهنقول هنفتح الاتصالات بعد 20 دقيقه ان شاء الله من دلوقتي او نقول ربع ساعه مثلا ان شاء الله وبرضو هناخد رسائلكم في نهايه الحلقه في اخر 10 دقائق من الحلقه. نكمل مع حضرتك ونقول نكمل باقي الأضرار.
نقول كذلك من الأضرار التي تترتب على ذلك ارتداد بعض الشباب المسلم عن دينه بالكلية، وهذا أمر خطير
غير الشرك.
جدا
ده جزء غير الشرك.
أي نعم. هضرب مثال من الواقع عشان تتضح المسألة. الشاب تخرج من الجامعة بدأ يبحث، كان عنده شقة 60 متر ولا 50 متر، فبدأ يتقدم لزواج بنت. أبوه يقول له طب الشقة فين، طب نيجي نشوفها. يشوف المكان السكن يقول له لا أنا ده مش هينفعني، أنا بنتي متعودة على بيت واسع محتاجة بيت أوسع من كده، شقة تمليك مش عارف محتاجة، حتى لو سكن قديم ولكن محتاجين لي بيت أوسع من هذا لأن الشقة دي ضيقة جدا. الشاب يبحث عن فتاة 2 3 4 5، الكل بيرفض من أجل المغالاة في أمر المهور والمباهاة في العائلات. فالشاب يقول لي طب انا اعمل ايه، اطلع اشتغل في شرم الشيخ، اشتغل في الغرداء، في البحر الاحمر، في جنوب سيناء، في الاماكن التي فيها شيء من السياحه او السياح وهم الاجانب الموجودين على غير مله الاسلام. فيبدا الشاب ان لم يكن عنده وازع من الدين وليس عنده مراقبه لله تعالى يذهب، انا بكلمك من واقع انا عشته مع بعض اخواني، يذهب الى مثل هذه الاماكن، شغال في بار، شغال على بيسين، شغال في فندق بيقدم بعض المشروبات، شغال في مكان حلال، ولكن البيئة نفسها كلها فيها شيء من المعاصي، كأنها قطعة من جهنم إن صح التعبير. فيبدأ يتعرف، يريد أن يقضي شهوته إن لم يكن عنده وازع من دين، فيبدأ يتعرف على امرأة أجنبية ولو كانت على غير ملة الإسلام فيحبها وتحبه ويعشقها وتعشقه، وتبدا تمني الاماني. ده انت لو جت لنا سافرت معانا فرنسا ولا المانيا
هي بتسهل له الامور اكتر ما هو موجود في مجتمعاتنا.
يعني
خلاص مفيش فلوس، مفيش مهر، مفيش اي حاجه، مفيش عليك اي حاجه.
أي نعم.
غير ان احنا
نتزوج. ثم يسافر الى هذه البلاد، وهو بعض الشباب يقول لك ايه، ان شاء الله تعالى انا هكون سبب في اسلامها. يا ابن الحلال من ادرك من البدايه ان هذه امراه عفيفه، والزواج من النساء الأجنبيات التي ليست على ملة الإسلام بنقول هو أمر مباح ولكنه ليس مستحبا، هو أمر مباح. أنت عندك النساء المسلمات الأخوات بالملايين في البيوت الآن. فلذلك بنقول أخي محمد يبحث عن شهوته ليصرف الشهوة في أمر حرام، ثم يسافر إلى هذه البلاد فيرجع دون دين فيرتد عن دينه.
تمام.
ويترك ملة الإسلام بالمرة.
طيب دي جزئية.
نعم.
خليني برضو أسأل حضرتك كده وإحنا بندردش في النقطة دي، قصة أو نقطة المغالاة في المهور ممكن بعد كده تؤثر على العلاقة بين الشاب والفتاة، نقول بعد الارتباط أو بعد الزواج؟
يقينا هذا سيؤثر تأثيرا شديدا. أنا عايز أقول للأباء، تخيل أن أنت عصرت الشاب لما خلاص يعني شلت اللحم وهششت العظم الموجود ده، كسرته ودغدغته كده خالص، وبعدين أعطت الشاب ده لبنتك كزوج، لا عنده قوة ولا عنده شيء من المرونة في المعاملة ولا عنده شيء من الابتسامة والدعابة، ولكنه رجل مكتئب. من الذي سبب له هذا؟ ولي أمر الفتاة.
تمام.
تخيل بقى لو أنا حماية عمل معايا كده، أنا هعمل الشقة بابين، أول ما أعرف إن بقى داخل هفتح الباب وأطلع من الباب الثاني. تخيل بالعكس بقى لو أنه أكرمني واحتضنني وتعامل معي معاملة برقة وحطني مكانه هو ايام مكان زوج وكان متقدم لحماه. وانا بقول له يا اخي ما تتعلم هذا، انت ابحث عن حياتك انت. انت كان معاك مهر 300-400 جنيه ايام الستينيات، ما كانش معاك شيء من المال ولا عندك شقه تملكها ولا حاجه، بنات صغيره ثم من الله عز وجل عليه.
ما هو خليني برضو اعذر ولي الامر، هو بيعمل كده مع الشاب علشان يقول لما اتعب الشاب في النقطه دي في البدايه فانا كده بصوم يعني بنقول بعلي من قيمه بنتي عشان يعرف قيمتها بعدين، علشان يصونها، علشان يكرمها، هو ما يعرفش ان هو هيؤدي اللي حضرتك بتقول عليه.
يا اخي محمد هذا فهم مغلوط، والواقع يثبت خلاف ذلك. الواقع يثبت خلاف ذلك، ان هو غلى على الشاب. الشاب تتخيل بقى لو انا بعد اول اسبوع من الزواج، شاب تتزوج بعد اول اسبوع من الزواج، ياتي بتاع السيراميك يطرب الباب عليه يقول والله انا محتاج القسط اللي عليك، وياتي بتاع الكهرباء، وياتي بتاع النقاشه، وياتي مش عارف فلان وعلان، وبعض اخوانه اللي استفاد منه قد يكون حصل له ظرف طارئ يقول له طب اعطني المال الذي عندك. انا بقول له سيصيب هذا الشاب بسبب الدين شيء من الهم والغم والنكد. الشاب ده مش قاعد في بيت، طب مين اللي معاه في البيت؟ بنتك اللي هي زوجته. هيبدا هو مش هينكد لوحده، هو اول ما تساله بس هو بيسال السؤال ده، تقول له حبيب قلبي انت زعلان ليه؟ يقول لا بقول لك ايه، اقفلي بعيد عني عشان ما تفتحش فيك انت واهلك. مش ده اللي بيقال؟ وتبدا الشاب يتكلم بكلام قبيح، قد يسب قد يشتم قد يلعن قد يعتدي عليها ويضربها، وممكن بعد شهر يقول لها طب روح عند امك تقعد لها 3 4 شهور. لما نيجي نقعد في القعده يا ابني انت عملت كده ليه، يقول لك ما الراجل ده عصرني.
هو ممكن يكون شيء يعني، هو ممكن يكون بيعمل كده بطريقه تلقائيه، او ده رد فعل تلقائي مخزون وجواه بيخرج بعد كده في الصوره دي دون ان يدري ان هو بيعمل كده علشان هم اتعبوه قبل كده يعني.
هو ده سبب مباشر. سبب هو كان الراجل عايش طول حياته زي الفل ما بيش عليه يقول لحد شيحة. اول ما اتجوز الله يرضى عنه ودخل مع الاهل حماه قال له انا عاوز مهري كذا، فدفع فوق طاقته. طب لما يتزوج ويحدث عنده شيء من الدين، هم بالليل مثلتهم بالنهار، ويبدا يطرق الباب عليه، زوجته تقول للناس لا ده هو مش موجود، هيحصل فيه نوع من الامور التي لا نرضاه. انا بقول اول الاضرار التي تعود على الزوج، وتعود على الزوجة بسبب النكد، وستعود على ولي امرها. انا بقول للاب انت تبقى مبسوط يا راجل يا طيب انت، وانت بنتك عايشة في حال من النكد والغم، يقولي ده كانت في بيتي زهرة، كانت في بيتي شيء من الريحانة كده حاجة جميلة خالص، اول ما رحت ازورها بعد اسبوع من الزواج لقيت البنت خست ما بتاكلش، عندها نوع من القلق نوع من الاضطراب ما بتنامش. ايه السبب في ذلك؟ قلنا من هذه الاسباب ولاء المهور على الشباب.
طب وفي حاجه برضه عايز اقولها لحضرتك، واكيد كلنا عارفينها، ان يعني اللي بيعمل الموضوع ده او اللي بيشق على الشباب تقريبا هم الاسر، لكن الشاب نفسه بعايز خلاص يعيش حياه كريمه وميسره، يبدا حياته عيشه بسيطه ثم لا. ربنا يكرمه بعد كده. والفتاه نفس الحكايه تقريبا، معظم الفتيات اللي نعرفهم يعني بيقبلوا باليسير، يعني مفيش عندهم اي مشكله، انا راضيه باي مهر وراضيه باي حاجه في مقابل ان انا اعيش مع الشاب ده عيشه كويسه. لكن تقريبا تدخل الاسر ده هو اللي بيعمل مشاكل. فاحنا برضو عايزين نقول كلمه للاسر او للاباء او
للمحبه، احنا بنقول المساله دي انقسم فيها المجتمع المسلم الى فئات. قد ياتي غلاء المهور من البنت نفسها، ليه؟ عايشه في طبقه عاليه معها مجموعه من الفتيات، كان لهم مهر معين، عندها نوع من الكبر نوع من المباهاة نوع من المفاخرة، فتبدأ تقول لأبوها لا أنا عاوزة مهر كذا، ممكن يأتي من الفتاة نفسها. وهذا واقع لا ننكره،
بس قليل.
بس الأصل في ذلك أن مسألة غلاء المهور عند الآباء، بل لا تعجب إن قلت لك عند الأمهات أكثر، عند الأمهات قد في بعض الحالات مش في كل الحالات.
طب نقول كلمة الأمهات بأخر،
قد أكون الأمهات طيبات وصالحات ومباركات، وأمي الله يبارك فيها ويرضى عنها ويحفظها ويشفيها وكل أمهاتنا أمهات المسلمين. عايزين نقول لكل الناس والله العظيم يا أمي يا أختي يا طيبة أنت يا مباركة، صدقيني غلاء المهور لن يأتي ولن تجني من وراء ذلك إلا التعاسة لبنتك، المباهاة والمفاخرة في العائلات. هل أنت بتعتقد أن كل واحد أو كل بنت خدت مهر مليون جنيه من المال؟ تتخيل لو ان معها زوجا غير صالح،
صحيح،
بتسيب لها الدين عياذا بالله في الليل والنهار، بحلف بالطلاق في الليل والنهار، حارم امها تيجي عندها، وحارم ابا يخش البيت، وحارمها ان هي تروح لابوها وامها،
ومع ذلك هو لبى كل الرغبات الماديه. جميل. في البدايه
بس بيعالج المشكله بقضيه اخرى. بمساله اخرى. فبالله عليك، هل الاب سيكون في حال من السعاده؟ هل الام ستكون في حال من السعاده؟ وانا عايز اقول للاخوات الصالحات، اوعوا تقولوا لي ده مش عصر سيدنا النبي، ده كلام غلط. هذا كلام خطا. بنقول ان امهات المؤمنين زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم وبنات سيدنا النبي، والله العظيم الواحده فيهم ما زادت عن 12 اوقيه، يعني ما يزيدش عن 500 درهم. 500 درهم.
تمام.
بنقول المغالاه في المهور ليس امرا مشروعا يا اخواني، ولكن يؤدي الى مفاسد عظيمه، وعايز اقول من اعظم هذه المفاسد تدنيس العرض. الاب لو سمع
تدنيس العرض بمعنى؟
بمعنى ايه؟ الاب لو سمع ان بنته مشي مع واحد مشي مش كويس، هيبقى مشي في الشارع عامل ازاي؟ وياتي ذلك عن طريق ايه؟ ان البنت متقدم لها زوج 2 3 4 5، الاب يقول لا انا بنتي ما تتجوزش بالوضع ده، سيبك من قعده الكراسي اللي في البيت دي، لازم تتعرف على واحد في النادي، وعاوزه واحد في المدرسه، وتجيب لنا واحد غني وحاجات زي كده. وبعض الاباء يا شيخ محمد من الدياسه بيعطي الضوء الاخضر، اخي محمد يعطي الضوء الاخضر لابنته، وكذلك بعض النساء الامهات من اجل ان تجلب زوجا غنيا ولو لم يكن صاحب دين. فيبدا البنت اللي قاعده في البيت، وعدد العوائل الصرف في مصر بالملايين، كنا بنقول سنوات بالالاف، الوقت صار بالملايين، ولا تعجب ان قلت لك في البيوت المسلمه اكثر من 9 مليون بنت دون زوج.
صحيح.
اعداد مهوله. طب البنت اللي تقدم لها 1 و2 و3 و4 و5، والاب رفض الزواج من اجل المغالاه في المهور. أنا بقول البنت لو كانت تراقب رباها ستصبر وتحتسب وقد تدعو على وليها، هذا من العقوق، ولكن بنقول قد تفعل مثلها. طب البنت إن لم يكن لها رادع من دين وتشتغل، هتبدأ تتعرف على بعض الشباب في العمل، وتحدث بينهما علاقة محرمة. أو الأمر الآخر، لو عندها نت هتدخل على الشات إن لم تكن صاحبة الدين وتبدأ تتعرف على بعض الشباب، وقد يكون عندها كاميرا في البيت وعنده كذلك، وهذا واقع لا ننكره. ومع ذلك الأب أول ما يشم خبر إن بنته لها علاقة ببعض الشباب اللي عرفته عن طريق الشات أو الجامعة أو المدرسة أو عن طريق العمل، يبدأ زي ما بيقولوا في المعنى البلدي يضرب دماغه في السقف. ثم أنت السبب في ذلك، فيبدأ البنت تتعرف على شاب ولربما وقع هو وهي في الحرام.
جميل.
يبقى دلس العرض. وهذا الأب يوصف بالشرع بين قوسين كده رجل زيوس، أي أنه لا يغار على أهله، وقد حرم الله عز وجل الجنة على العق الوالدي وعلى الزيوت وعلى المرأة المترجية.
جميل. خليني أكمل مع حضرتك الأضرار اللي هتقع على الشاب وعلى الفتاة وعلى المجتمع ككل من قضية مغالاة المهور، بس خليني أستاذن حضرتك أخذ الأستاذ رشيد من المغرب معايا بقاله كتير على التليفون. أستاذ رشيد سلام عليكم.
سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
انا عايز اعمل مداخله مع اخ عبد الرحمن، مع ابا عبد الرحمن.
اتفضل حضرتك معانا على الهواء. اتفضل.
انا لما كنت عايز اتجوز، لما رحت لاب الزوجه والله المهر ما اخذوا مني، ما اخذش مني المهر.
طب ده كويس كده، هنيجي عندكم المغرب كده يا اخ رشيد.
بتسمعني؟ ما اخذش مني المهر. لما رحت يعني لما عملت الكاغد في الطاق ديالي اديت له المهر، يعني اديت المهر للزوج.
طيب، ولكن يعني هو الاتصال فقدناه يا اخ رشيد، يعني شكرا جزيلا على مشاركتك معنا، ولكن يمكن الرساله وضحت يعني، وده نموذج الحقيقه كويس جدا من المغرب. استاذ رشيد بيقول نتمنى ان هو يكون موجود في مجتمعاتنا العربيه كلها مش المصريه بس. نكمل مع حضرتك الشيخ عبد الرحمن ونكمل باقي الاضرار.
يبقى اذا نقول اخي محمد ان مساله الغلاء في المهور الله يرضى عنك يؤدي الى تدنيس العرض. الاب لو وصل الى قلب البنت العشق لن يستطيع ان يردها عما ارادت. ان البنت عاوزه الفتى وتقول له بقى علانيه خلاص صرح بالكلام، تقول له انا في علاقه بيني وبينه بقى له 4 سنوات وانت لا تدري، وانا اريد ان اتزوج هذا. الاب يعاند والبنت تعاند اشد عنادا منه، يبقى ماشي منكسر، قد يحدث له بعض الامراض النفسيه، قد تاثير بعض الامراض العضويه، وهو الذي ادى بنفسه الى ذلك. وبعض الاباء قد يتماشى مع البنت ولا طيب طب هات البيت، طب نتكلم معاه، طب قبله الاول. انا بقول له هذا نوع من الضيافه.
طب امال ايه هو المفترض يحصل؟ يعني المفترض يعمل ايه؟ يتصرف الوالد في القضيه دي؟
هنرجع الى اصل المساله. واصل المساله في عدم المغالاه في المهور على الشباب المسلم. وبنقول الشاب الذي مشى مع فتاة لفترة وكذلك البنت، بنقول عليهما أن يتوب إلى الله عز وجل توبة صادقة ثم تزوجا. وقول للأب في هذه الحالة صدقني والله العظيم الحل في هذه المشكلة ألا تعضل ابنتك، ألا تعضل ابنتك من الزواج من كفء الله في الأصل. والشاب ده لو وقع معه في حرام وقد تاب إلى الله عز وجل توبة صادقة فقرب ما بينهما على أمر الزواج. وعايزين نقول له يا أخي الحبيب تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فيه 3 لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق الوالدي، والمرأة المترجلة أي المشبهة بالرجال، والديوث أي الذي لا يغار على أهله. فبنقول أخي محمد يترتب بقى على تدنيس العرض أن يؤدي ذلك إلى انتشار الفواحش في المجتمع المسلم، انتشار الزنا، انتشار السحاق اتيان المرأة المرأة، وانتشار اللواط اتيان الرجل للرجل، خاصة في وجود النت والمجلات الفاضحة إلى غير ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين 5 إذا ابتليتم بهم وأعوذ بالله أن تدركوهم لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. إذا أخي محمد أمر المغالاة في المهور يؤدي إلى تدنيس العرض، ويؤدي ذلك إلى الوقوع في الفواحش كأمر الزنا أو أمر السحاق أو اللواط، أعاذ الله عز وجل المسلمين والمسلمات.
أنا شايف في ورق كتير، إحنا لسه عندنا أسباب كتير أو أضرار كتير. عفوا
أبشر. لا
لا مش أبشر، أدي أضرار. طب خليني بس تاخد أستاذة رشا من
الغربية. أبشر بالخير يعني
إن شاء الله. أستاذة رشا السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أستأذن حضرتك تعلي صوتك شوية.
ألو.
أيوة السلام عليكم. اتفضلي حضرتك.
وعليكم السلام. اتفضلي. ممكن أكلم من الشيخ؟
حضرتك معانا على الهواء.
اتفضلي.
لو سمحت حضرتك الشيخ، أنا دلوقتي في مشكلة عندي عايز أخد رأي حضرتك فيها.
بس هستأذن حضرتك أستاذة رشا إن إحنا نوجز في عرض المشكلة لو سمحتي.
ماشي أوكي.
اتفضلي.
أنا جيت من حوالي 2 بالظبط، بقالي 2 تعرفت على شخص في فرح وكده، يعني كانت مناسبة. فصار ما بيننا ان احنا دخلنا في علاقة حب وارتبطنا ببعض احنا الاثنين. فبعد ما مر سنتين قرر ان هو لازم يجي البيت عندي ويخطبني. ففي عندنا تقاليد معينة في الريف عامة على طلبات بيطلبوها حاجات من دي. انا كلمت والدتي وكلمت اخويا وحاولت ان انا الطلبات دي ما تطلبش منه رغم ان هو عنده قدرة ان هو ينفذها وكده.
استاذ رشا هو تقدم بالفعل؟
هو تقدم فعلا جه
بس بعد ما كان في علاقة بينكو سنتين تقريبا قلت
بقى لنا سنتين بالظبط.
جه
عندي الشهر اللي هو فات دوت اتقدم لي في البيت رسمي وكنا مدين له مهلة لحد ما يسافر ويرجع وكده هيجيب اهله ونتم الموضوع رسمي. ففجأة بعد ما سافر فترة ورجع تاني المنصورة كلمني ومعرفش يكلمني او انحرج ان هو يكلمني ولقيته بيكلم اخويا وبيقول له في مشكلة حصلت في البيت ووالدتي وافقت لكن اخواتي او اخويا الكبير مش موافق. فطبعا في الوقت ده انا ما بقتش عارفة اعمل حاجة. كلمته في التليفون حاولت ان هو يقول لي ايه السبب ما حاولش حتى يرد عليا او يتكلم معايا او يقول لي في ايه او ايه اللي حصل او كده.
هو استاذ حضرتك استاذ رشا ممكن يعني نوجد في جملتين نقول ان النهايه او نهايه القصه يعني
نهايه القصه انا لحد دلوقتي انا مش عارفه سبب الرجوع. هل ان هو تراجع ان انا اتمديت معاه ان انا حبيته او ان انا كلمته او ان انا يعني مش عارفه اوصلها لحضرتك ازاي.
لا اخت رشا اللي عايز اسال حضرتك عليه هو
اتفضل.
يعني الى الان انقطعت العلاقه بينك وبينه؟
ايوه.
طيب ساجيبك يا اختي. حاضر
شكرا جزيلا استاذ رشا. نجاوبها الاول ولا نكمل باقي الاضرار ثم نجيب في يعني نجاوب في نهايه الحلقه
بعدين من ضمن
زي ما حضرتك خلاص من المندرجه في سياق الحديث لا. ممكن نجاوب عليها.
نعم عزيزي يا اخ محمد يعني هي نصيحه والله من القلب لاختنا رشا وكل الاخوات. صدقيني يا بنتي صدقيني يا اختي يا طيبه يا صالحه ان علاقتك بهذا شام سيؤدي بك انت سامحيني في اللي انا هقوله ان هيسترخصك بعدين.
ما هي تقريبا حست بجزء من ده حتى ممكن هي تعرضه.
انا مش عايز اشد الوقت عليا في الكلام انا بس بفهمها باسلوب ياسر اهوت. بقول ان الاخت دايما التي تتمادى وتترك الشاب يعني يمسك يدها او يقبلها او يمشي معها في امر حرام صدقيني انت اللي خسران. الشاب مش خسران حاجه الا انه خسر دينه اولا الا اذا تاب الى الله. ولكن تدنيس الاعراض سيعود عليك انت الانسه يعني حالتك النفسيه سيئه زمانها لا بتاكل ولا بتشرب وتفكير دائم ونوع من السهر وقلق في البيت وايه نظره المجتمع لها نظره ابوها وامها واخوها واختها والناس اللي حواليها. فبقول لك يا اختي الله يرضى عني قد يكون هذا من فضل الله تعالى عليك رحمه الله عز وجل بك ان صرف عنك هذا الشاب. طب تعملي ايه؟ انا بقول لك اذكرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان عبدا اصاب ذنبا او ربما قال اذنب ذنبا فقال اي ربي اصبت ذنبا او اذنبت اخر فاغفره لي. فقال الله تعالى اعلم عبدي ان له ربا يغفر الذنب وياخذ به غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله أي على الطاعة ثم أذنب ذنبا فقال أي ربي أذنبت ذنبا أو أصبت آخر فاغفره لي. فقال الله تعالى أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله أي على الطاعة ثم أذنب ذنبا فقال أي ربي أذنبت ذنبا أو أصبت آخر فاغفره لي. فقال الله تعالى أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثلاثا فليعمل عبدي ما شاء. فلنا وصية لأختنا رشا الله يرضى عنك ويبارك في عمرك. أنت يا أختي استغفر الله عز وجل مما حدث توبي إلى الله عز وجل توبة صادقة واسألي ربك عز وجل أن يمن عليك بالزوج الصالح في الأيام القادمة إن شاء الله وتعالى.
أو تنتظر يعني ممكن تنتظره يعني إن كان
تنتظر مالي أخي محمد
تنتظر إن جاء إن لم يجئ فيعني
تقدم لها شاب صالح. هل تنتظر أو أقول لها لا هذا الشاب في الأصل لم يكن رجلا صالحا الذي يترك الباب يترك غير الباب ويدخل من الشباك إلى البيت هذا ليس بشاب يؤتمن عليها. فلذلك بقول لك يا اختي احمدي الله تعالى ان من عليك وانصرف عنك وهذا تيسير الله عز وجل لك. فتوب الى الله عز وجل توبه صادقه وان تاب الى الله تعالى وتقدم اليك ولم يتقدم اليك قبله احد فاقبليه. وان كان لان قلبه متعلق به ولكن انا بقول للاخوات والله العظيم مهما وقع في قلبك من العشق ان اردت ان يصرف الله عز وجل قلبك عنه فعلقي قلبك بحبك لله عز وجل.
اتفضل. انا عايز بس افكر حضرتك ان احنا يمكن اتكلمنا في القضيه دي يعني مرارا وتكرارا عملنا فيها بعض الحلقات كانت ضحايا الحب تقريبا ان العلاقات قبل الزواج يمكن بعدها بتسفر عن هذا الشيء اللي يمكن ذكرته اختنا وحست بيه
ودي من النتائج المترتبه على غلاء المهور.
لان
بتقول طلبنا منه بعض الطلبات وهم الاهل اللي غالوا عليه كما قالت يعني
تمام، بس انا برضو لا. عايز يعني نقول او نعذر بعض الشباب، يمكن هو في عنده حاجه معينه يعني احنا ما نعرفهاش، حاجه في نفسه، حاجه في ظروفه الشخصيه.
لا.
ونفترض ان هو لو تقدم بعد كده، يعني فين الاشكاليه؟
ما فيش اشكاليه الا في حاجه واحده، انا بقول للاخت كاختنا رشا ومثيلاتها من مثل هذه الحالات، لا تنتظر الى ان ياتي، فلتقدم لها شاب صالح، لما ترفضه؟ تقدم لها شاب صالح في الخط قبله، لما ترفضه؟ انتبه الى الله عز وجل وصرف علاقه بينه وبين اخيها او بين ابوها، وبدا يتصل عليه ويقول له انا تقدم للبنت وساسعد بزواجها، فعلى بركه الله عز وجل شريطه ان يتوب الى الله تعالى توبه صادقه. نعم اخي.
طب خلينا برضو واحنا بنتكلم في الجزئيه دي، الحقيقه جالي يعني جالي رساله مهمه جدا، يمكن في صلب الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه والمغالاه في المهور، وهل من حقها المهر كله ولا من حق حد تاني انه ياخذ منه شيء.
نعم اخي.
ففي فتاه بتقول او بتعرض امرها، بتقول ان زوج امي يشترط علي حتى يزوجني ان هو ياخذ جزء من المهر. زوج امها بيشترط عليها عشان يزوجها لازم ياخد جزء من المهر ده.
هنرجع لاصل المساله اخي محمد، فنقول بان المهر انما هو حق المراه خالصا لها، فلا يجوز لولي الامر ولا للزوج بعد الزواج ان ياخذه منها. افترض قالت انا المهر بتاعي تصدق بعد فقراء المسلمين، ما هي حره. افترض بان هذا المال ساعطيه لدار ايتام، ما هي حره. ولكن ان يشترط سواء وليها هو بقى الاب او كان الجد او كان زوج امها او حد من المسلمين، هذا الشرط شرط فاسد. ولكن بنقول مع ذلك ان كانت ستقع في حال من المشكله ويكون ده سبب تعقيد الزواج عندها وان يعضلها فلا يزوجها بالكفء لها، فلتبحث عن كفء لها وليا لها.
طب دي الحقيقه نقطه مهمه جدا، خليني اتكلم معاك فيها بالتفصيل.
واذكر في صدق.
طب اخد بس استاذ جمال وبعدين ان شاء الله نتكلم. استاذ جمال السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. محمد
الحمد لله، ازي حضرتك؟
ازيك يا شيخ عبد الرحمن؟
حياتنا الاهل اسكندريه يا استاذ جمال، اتفضل.
الله يبارك لك. والذي فلق الحبة وبرأ الناس من إن نحبكم في الله. والله
حبك الذي أحبكم
في الله ونسأل أن يجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لغلاء المهور وانتشاره في هذه الأيام يدل على أن الآباء لا يفهموا حكم الواقع، يعني المفروض يأثروا على الشباب ويأثروا على الشباب ويدل هذا على عقوق الوالدين. يعني إذا غال الأب مع ابنه او مع الذي جاي يعني يتزوج، فهذا سيؤدي الى كره الابناء للاباء،
بيعمل مشكله بين الاباء والابناء. احسنت، دي جزئيه من الحياه مهمه.
وارجو ان تدعي لي بالذريه الصالحه.
حضرتك ان شاء الله ربنا يرزقك الذريه الصالحه. كنت لسه هسالك متزوج ولا لا؟
متزوج الحمد لله بفضل الله. كلمت حضرتك المره اللي فاتت، انا قلت لك ان ولي الزوجه والله يحصل لي تيسير عجيبا.
صحيح قلت لنا كده.
اسال الله تعالى ان يبارك لك اخي جمال وان تلزق بولد الصالح عاشرا غير اجل حي.
ربنا يبارك لك ويجزاك الله خير.
جزاكم حبيبي، الله يبارك في عمرك. شكرا لاهل اسكندريه.
شكرا جزيلا يا استاذ جمال. نكمل الجزئيه دي.
لفت نظرنا اخي محمد. نعم،
اللي هي علاقه احداث توتر او يعني مشاكل بين الاباء والابناء في
لازم بس نكمل النقطه الماضيه. بنقول ان ما ينفعش اي حد خالص ياخذ من مال من هذا الصداق الا اذا كان بطيب نفس الزوجه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه. فلو اخذ ولي البنت مالا مشاطره نصفه ربعه ثمنه لو جنيه واحد دون ان يكون ذلك برضا فقد ارتكب محرما واكل سحتا.
تمام، يعني احنا يمكن اكدنا على النقطه دي، حضرتك اكدت عليها في معظم حلقاتنا في مملكه الحب قبل كده، ولما بدانا في الايام اللي فاتت او في الحلقه اللي فاتت اكدنا على كده. لكن نحن طبعا اللي بنتمناه ان يكون الزوج ده او الرجل ده بيشوفنا دلوقتي علشان يعرف هو يتصرف ازاي او يكون وضعه ايه. ولكن حضرتك قلت ان هي ممكن تبحث عن ولي اخر لها.
اي نعم. احنا بنقول يا اخي محمد في حاجه اسمها العضل. عضل المراه اي يمتنع ولي المراه ان يزوجها بالكفء الصالح. كل ما تقدم واحد صالح يقول لا ده من السلفيين الارهابيين، والقصه اللي طالعه الايام دي مخبطوا فينا في الليل والنهار. واخد بالك؟
واخد بالي.
طيب ماشي.
الله يرحمه. انا جاي هنا عشان اخد بالي.
طيب الحمد لله. اتفضل. ماشي يا شباب. يبقى قلنا ولي المراه يبقى الشاب صالح صاحب دين صاحب اخلاق من اهل الدعوه والى غير ذلك، فيقول له لا يا ابني انا محتاج لبنتي مثلا شقه، محتاج لها سياره، محتاج لها عفش مش عارف بكذا. فطبعا في هذا الامر هذه المغالاه الشديده تؤدي الى اثار كثيره جدا 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 كما وضحنا.
تمام، يعني في النهايه كنا هننصح الفتاه دي نقول لها تبحث عن ولي اخر غير زوج امها.
غير ده مش هي دي الوحيده, انا بتكلم كلمه شامله عامه
تمام, لكن انا بتكلم في الحاله دي تحديدا يعني بما انها بعتت
رساله. هي بعتت رساله بتقول على مساله ان هو عايز يشاطرني. بنقول الاصل ان هذا ليس له, ان الاصل في هذا ليس له.
تمام.
طب اذا كانت تطلب على هذا مفاسد اعظم تمنعها من الزواج.
تمام.
ان استطاعت ان تصل الى ولي لها ثقه مؤتمن على ديني فلتفعل,
خال او عم او اي قريب له,
الجد مثلا
ان لم يكن يكون رجل صالح مثلا من اهل المنطقه ينفع.
ينفع ولو كان امام مسجد. نعم
طيب
اتفضل يا اخويا.
خلينا برضو نتناول بعض الرسائل اللي جات لنا. حد بيقول السلام عليكم, ما المسموح به؟ يعني هو السؤال ده الحقيقه احنا يعني يمكن قتلناه بحثا وكلاما يعني, بس برضو ممكن نجاوب. طيب ما المسموح به في فتره الخطوبه والعقد؟ ارجو الرد.
احنا طبعا في فرق بين الخطبه وبين العقد. الخطبه التماس الخاطب من المخطوبه, واحد راح لاخته في البيت قال لها انا جاي اتزوجي, ما حصلش بينهم عقد لا ماذون ولا اشهار ولا مهر ولا مثل هذا الكلام. واما موضوع العقد ان هو طبعا كان في ولي للزوجه, كان في مهر مسمى هذا المهر بينهما, كان في ايجاب وكان في قبول, كان في زوج وفي زوجه, وكان في اشهار على الناس, وقد خصص لها مهرا معينا. فبنقول في فتره الخطبه الا شيء بينهما الا ما كان في حال الضروره. الا ما كان في حال الضروره, ضروره شديده جدا, ففي هذا الحال يجوز ان يكون هناك اتصال بينهما عن طريق التليفون, ولكن الاعاد بينه في مثل الاعادات ولو كان في وجود محرم. فانا لا احبذ هذا لا للفتى ولا للفتاه, لان الشاب المتقدم لخطبه البنت او الذي خطب بالفعل لما يروح البيت وخارج من بيته هيبدا يعمل سشوار لشعره, وبعدين يحط زيت زيتون, وبعدين يلبس اجمل الثياب ويحط افضل الطيب, وكذلك البنت ستتزين له. ففي هذه الحالات في الغالب تتحرك عندهما الشهوه. حتى الشيخ ابن عثيمين عرض عليه سؤال, شاب بيقول له انا خطبت فتاه ومع ذلك حفظتها شيء من القران. شيء من القران. قال له هل يجوز لي ان اجلس معه في وجود محرم ولو كان مع القران؟ قال فلا تفعل. وقال في نهايه
في وجود محرم,
حتى وجود محرم ووصل في
هو ده رايي. يعني
هذا راي كثير جدا من اهل العلم. مش رايي, هذا راي كثير جدا من اهل العلم.
يعني يمكن الشباب اللي كتير بقعد معاهم يمكن بيجادلني في النقطه دي كثيرا. نعم. يعني يمكن حتى كنا بنتكلم فيها قبل الحلقه.
نعم.
اللي هي جزئيه يعني ان هو يجلس ولا ما يجلسش في وجود محرم او في عدم وجود محرم, يكون طريقه الكلام ازاي.
نعم. انا عايز اقول للشاب المسلم ان انا بقوله ده واقع ولا مش واقع. ان هتبقى طالع من البيت متزين وهي متزينه. هو لما يقعد عامل كده, ازيك يا اختي ام ابراهيم, وعوش في الارض ولا هيبص لها؟
ام ابراهيم بيكنيها يعني,
سينظر اليه, وهذا النظر في اصله. اذا كان هذا شيء من الاعجاب سيؤدي الى امر محرم, وانا بقول لك يقينا وده بدراسه بقى مع كثير من الشباب, سيؤدي الى تحريك امر الشهوه. فما ادى الى الحرام فهو حرام.
طيب
يبقى ده بالمعنى ده في فتره الخطوبه. اما في فتره العقد, اخي محمد تليفون
معايا تليفون الحقيقه برضو, لان انا برضو معايا بعض الرسائل عايز اخدها في الوقت اللي جاي من الحلقه, فكويس انك بتجاوبني بسرعه. استاذه سالي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اسماعيليه المره دي. طيب اهلا باهل اسماعيليه. استاذه سالي اتفضلي. هتوطي التلفزيون شويه؟
حاضر
اتفضلي.
طب يا شيخ انا عايز اسال على حاجه. يعني هو المهر, وانا في الاول انا كنت بتابع حضرتك.
نعم يا استاذ.
وانا مخطوبه وفي كاتب كتاب ومشيت باللي حضرتك قلت عليه بالظبط والله العظيم.
الله يرضى عنك.
استاذه سالي هستاذن حضرتك, يا ريت توطي التلفزيون ونوجز شويه عشان وقتنا. اتفضل.
في حاجه تانية, ان انا والله العظيم ربنا يعلم انا اخدت ملتحي وامام مسجد وما ظلمتهوش.
هو دلوقتي انتوا في فتره العقد؟
لا انا اساسا هو طلقني. يعني احنا قعدنا قعدت شهرين متزوجين وطلقني.
طب فين المشكله؟
نعم
فين المشكله؟
هو ما ادانيش اي حاجه وطلقني جابي, لا اخدت العفش ولا اخدت المهر.
ما ادكيش ايه؟
لا اداني المهر ولا اداني العفش. وعايزه اسال على حاجه ثانيه, العفش من حقي ولا من حق اهلي ان شاء الله لما اخده يعني؟
طيب هي دي
هو اعطاكي مالا مهرا يا اختي سالي؟
ما ادانيش وما ادانيش حاجه خالص.
لا عشان كده انا محتاج كيف لم يسمى المهر في اول الزواج؟
وبقالي 6 شهور حاليا يعني.
انا ما فهمت السؤال.
لا هو هي ما خدتش بعد الطلاق, ما حصلتش. خليك معانا يا اخت سالي. هي بعد الطلاق ما حصلتش.
نعم.
ما خدتش
نعم.
ما خدتش
نعم.
المهر المؤخر ليها.
انا بسال بس انت
ما خدتش عفشه؟
ما خدتش المؤخر؟
لا خدنا المهر والمؤخر ولا العفش ولا اي حاجه.
هو المهر مش المفروض ان هو اتاخد في البدايه او كنتوا تشاركتوا فيه او تقاسمتوا في عفش البيت او حاجه زي كده؟ لكن اللي حضرتك تقصديه المؤخر, يعني ما خدتيش المؤخر؟
ما خدتش اي حاجه خالص
ولا العفش ولا المؤخر.
والعفش والمؤخر وبقى 6 شهور مطلقه وبعدين.
طيب شكرا جزيلا. هي قالت ان هي متابعانا في مملكه الحب من البدايه ومشيت على كل اللي احنا بنقوله، وتزوجت راجل متدين على حد قولها وملتحي وغيره، يعني ما علينا من ملتحي ولكن لا. هي متدين يعني لا. كما تصف يعني. حصل بينهم مشكله، حصل اللي احنا بنقوله او اللي هو اللي هي بتقوله، ما بعد الطلاق ما خليتش حقها منه.
هنقول للناس بس ايه تصحيح بعض المفاهيم الخاطئه،
بس ممكن بسرعه عشان معيش غير 3 دقايق بس.
طيب الله يسامحك انت وكريم وصلى على النبي محمد وآله. انا عايز اقول الشاب ده حجه على الاسلام ولا الاسلام حجه عليه؟
الاسلام
حجه عليه، يعني هو يعمل اللي عايز يعمله، فعل محرما هو يحاسب على ذلك. ولكن ما نقولش ان اصحاب السنه، ان اصحاب اللحى، الناس اللي بتخفف في المهور، هم اللي ادوا الى خراب البيوت. هذا كلام مغلوط. عايزين نصحح عند الناس، بنقول الاسلام حجه على العبد. انا بقول يا جماعه النظر محرم، فانا نظرت نظره محرمه، هل يساء الى الاسلام ام يساء الي انا في فهمي انا؟ نسال الله ان يعيذنا من ذلك. فلذلك بنقول اخي محمد الله يرضى عنك،
تفضل.
اذا كان قد سمي لها مهرا الا هو المؤخر، زي ما بتقول ان انا مش عارف كان ليا مهر مؤخر او حاجه وهي ما خدتوش، بنقول هذا من حقها. طبعا بيكون من حق المراه اما بموت الزوج واما بطلاقها فلها ان ترفع قضيه بمثل هذا الكلام وترفع.
هي سالت سؤال، عفش البيت كله من حقها؟
اذا كان مكتوب قائمه وعلى ان هذا هو المهر المقدم فهو لها. نعم.
طيب احنا يمكن اتكلمنا برضه بجزئيه القائمه دي قبل كده، وقلنا ان هي شرعا او عرفا يعني قتلناها برضه.
لا
ممكن ان شاء الله يعني نفصل في بعض الحاجات دي او نجمع بعض الاسئله وان شاء الله
ان شاء الله
ونقولها في الحلقات اللي بعد كده.
لا.
طيب خليني اقول لحضرتك اخر رسالتين. هو برضه عايز اقول لحضراتكم انا معايا تقريبا رسائل كتير بس مش هنعرف نقراها طبعا كلها، فبنشكر كل اللي بعت لنا رسائل، شكرا جزيلا. في بعض الناس شاركت معانا بالاراء وبال نقول الاضرار اللي بتقع على المجتمع وعلى الشباب وعلى الفتيات، شاركتوا بيها معانا ويمكن نذكرها في الشيخ عبد الرحمن، فاسمحوا لنا يعني نشكركم. مش هنقدر نقرا رسائل، لكن عندي استفسارين بصوت في الاخر. هو حد بيقول هل زوجت، لا هو بيقول لو زوجت اختي على القران من داعيه اكون ظلمتها ولا لا؟
هو سواء داعيه او غير داعيه، عايزين نقول لك يا محمد ان الاصل في المهر ان يكون مالا، الاصل في المهر ان يكون مالا، كما في حديث في قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما قالت رسول الله لقد وهبت لك نفسي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني صوب إليها البصر ثم طأطأ رأسها، أي لم يرغب فيها زوجة. فبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال يعني له يا رسول الله يعني زوجني إياه. فلما كان هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال التمس شيئا من اي من المال، قال والله ليس معي مالا، قال اذهب الى اهلك. فلما ذهب الى اهله لم يجد مالا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال التمس ولو خاتما من حديد. قال له حتى الخاتم الحديد مش موجود. قال يعني ما معك من القران؟ قال معي سوره كذا وسوره كذا وسوره كذا احفظها عن ظهر قلب. قال زوجتكها بما معك من القران. فاخذ اهل العلم من ذلك جواز ان يكون المهر يا اما ان يكون الشاب حافظ القران او شيء من القران ويكون هذا من مبدا تشريف اهل القران، واما يكون الامر اخر ان الشاب يعلمه شيء من القران او من السنه او الفقه الى غير ذلك.
جميل.
فبنقول بس الاصل ان يكون المهر للمراه مالا.
جميل. نعم. يعني نطمن اخونا اللي بعت رساله ان هو بالشكل ده ان هو يزوج اخته على القران ما يكونش ظلمها ولا حاجه.
هذا خلاف الاولى، فقلنا الاصل ان يكون مالا. يعني الشاب المتقدم لو عمل يدفع مال. طب ما فيش معاه مال
وعمل كده يبقى ما ظلمهاش.
خلاص يبقى الحمد لله.
طيب الحمد لله. والحمد لله طبعا ان انا كنت معاك النهارده ونشكرك طبعا في النهايه. شكرا جزيلا واشوفك الحلقه الجايه ان شاء الله على خير، لان خلاص كده وقتنا انتهى. شكرا جزيلا لحضراتكم، وعايز اقول لكم ان الرسائل اللي ما قراناهاش او بعض الاستفسارات اللي ما قراناهاش ان شاء الله هنقولها الحلقه اللي جايه. شكرا جزيلا، نشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.
الحسب وتنكح لجمال ذات الدين براحة بال، هي مملكة الحب الغالي، مملكة الحب الغالي، مملكة للحب الغالي، وامرأة تنكح للمال بالحسب وتنكح لجمال ذات الدين براحة بال، هي مملكة الحب الغالي، مملكة الحب الغالي، هي مملكة الحب الغالي.